إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عباد الله، في ليلتنا هذه الموافق للرابع من شعبان لعام 47 و400 ألف، وفي مدينة مكة المكرمة، نجتمع مع إخواننا ونتذاكر ما نرجو به النفع لنا في ديننا ودنيانا. أولا، مرحبا بكم وأهلا، وأسأل الله عز وجل أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يتولانا بولايته، وأن يحفظنا بحفظه وكلاءته. أيها الأخوة، تعلمون أننا في آخر الزمان، يلتفت المرء يمنة ويسرة ويرى الشرور بكثرة، وقد لا يسلم منها إلا من سلمه الله. وفعلا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان ويفشو الخمر والزنا، ويقل الرجال ويكثر النساء، ويكثر الهرج، ويرفع العلم، ويظهر الجهل، بمعنى الحديث. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الشرور تكثر كلما تقارب الزمان وكلما قربت القيامة، ومع ذلك أبى الله عز وجل إلا أن يبقى هذا الدين عزيزا منيعا ظاهرا بينا واضحا. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. هذا الظهور في هذه الطائفة وهذه الفرقة يعود إلى أمرين لا ثالث لهما، ذكرهما الله عز وجل في كتابه الكريم في موطنين: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فالله عز وجل أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى، وهو عند المفسرين العلم النافع، وأرسل رسوله صلى الله عليه وسلم بدين الحق، وهو عند المفسرين العمل الصالح. فإذا توفر في الشخص الهدى ودين الحق فليبشر بالظهور. وهكذا إذا تيسرت هذه الصفة وهذه المنقبة في الدعوة حصل ما تقدم ذكره وبيانه. هو الذي أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، أرسله بالهدى بالعلم. أول آية أنزلت عليه وأول كلمة من وحي الله يقرأ قبل أن يسمع بأنه رسول وبأنه نبي وبأنه مكلف بكذا وكذا وكذا، لا، اقرأ. فلما قرأ أنزل الله عز وجل بعد ذلك الأمر: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمن تستكثر، ولربك فاصبر. فأول ما أنزل الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم الأمر بالهدى، الأمر بالعلم، الأمر بالقراءة، لأن هذه دعوة لا بد فيها من هذا الأمر. انظروا إلى الدعوات الموجودة في الساحة، يعني يمكن الدعوة الأخوانية، الدعوة التبليغية، الدعوة الصوفية، الدعوة الرافضية، بل الدعوات الكفرية، تجد أنها تمضي على ربما من أجهل من يكون بدين الله، بل من أبعد من يكون عن دين الله. لكن هذه الدعوة السلفية مرتبطة بأقرب من يكون إلى الله، العلماء، وقبل ذلك الأنبياء، ومن إليهم ممن هو أفضل منهم من المرسلين. نعم عباد الله، فالله عز وجل أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى، بالهدى، نحرص جميعا على الهدى. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل خطبة جمعة؟ خير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي العلم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا تميزنا بهذه الصفة، أولا رفعنا في الدنيا والآخرة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع بها آخرين. يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ثانيا أنت تسلك مسلك النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه مع عظيم عبادته، مع عظيم فضله، مع عظيم منزلته، امتن الله عليه بالعلم امتنانا يبين فضل هذا الشيء. قال الله عز وجل وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم، مع حاجة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أرزاق، مع حاجة النبي صلى الله عليه وسلم إلى نصر، مع حاجة النبي صلى الله عليه وسلم إلى تمكين، مع حاجة النبي صلى الله عليه وسلم إلى كثير، إلى كل عطيات الله عز وجل، ومع ذلك أمره الله بقوله وقل رب زدني علما. الذي يليه أن العناية بالعلم هو طريق السلف ومنهج السلف الكرام والأئمة الأعلام. ولذلك إذا تأملت شأن الصحابة، سواء تأملت رجالهم أو تأملت نساءهم أو تأملت صغارهم أو تأملت أعرابهم، الذين كان أحدهم ينزل إلى المدينة ربما وافد فما يرجع إلا بعلم، وربما زائر فما يرجع إلا بعلم. يأتي أهل اليمن ويقولون يا رسول الله جئنا لنتفقه في الدين، يأتي أهل البحرين ويقولون يا رسول الله جئنا من شقة بعيدة ولا نصل إليك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بأمر إن نحن عملنا به دخلنا الجنة. قال آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا الخمس من المغنم، احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. فعاد الأمر إلى العلم. صاحب قيش وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله اكتب لي، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الكتابة هي عامة للأمة جميعا، ومع ذلك طلب الكتابة. كذلك أبو شاهي لما سمع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة سأله كتابة الخطبة، فقال اكتبوا لأبي شاهن. فكان شأنهم مع العلم، سواء في رجالهم أو في نسائهم أو في صغارهم أو في كبارهم أو في جنهم أو في إنسهم، السلف رضي الله عليهم كانوا على عناية بالعلم. ولذلك نصر الإسلام في زمنهم بما لا يكون إلا في آخر الزمان، حين ينزل عيسى بن مريم عليه السلام، وعند كذلك يعني وجود ذلك الرجل الصالح الذي يدعو إلى الكتاب والسنة ويعلم الكتاب والسنة، فيقوم الدين وتقوم الشعيرة. فالله عز وجل هو الذي أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. بماذا؟ بالهدى، بالعلم، علم الكتاب، علم السنة، من فضل الله عز وجل لم يجعلها لنا عمية. لو كانت عمية كما هو شأن اليهود شأن النصارى، كل مرة ستجد زيادات، كل مرة ستجد نقصان، لكن جعل الله عز وجل العلم إلى الكتاب والسنة، إلى القرآن المحفوظ بحفظ الله عز وجل، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وكذلك إلى السنة الصحيحة المحفوظة. أي سنة صحيحة محفوظة؟ لأنها داخلة في الوحي الذي أوحاه الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. لو تأملتم منذ مبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، تجدون أن الدعوات الناجحة هي في أهل العلم الذين سلكوا مسلك السلف الكرام والأئمة الأعلام. الدعوة الناجحة هي دعوته، الدعوة المنصورة هي دعوته، الدعوة المحفوظة هي دعوته. اقرأ في التراجم، سواء سير أعلام النبلاء، سواء تاريخ الإسلام، تاريخ دمشق، تاريخ بغداد، الكتب المصنفة في الرجال وفي الأعلام وفي العلماء، تجد أن الشأن عائد إلى علماء السنة بفضل الله عز وجل. حفظ الله بهم الملة، وأقام الله بهم الشريعة، وأعز الله بهم الإسلام والمسلمين في كل عصر وحين. إذن العلم الهدى، العلم النافع، هو الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب، وحفظه الله عز وجل من عبث العابثين، من تأويل المبطلين، ومن غير ذلك من الأمور التي تأتي من قبل أهل البدع. لكن قد يقول قائل أنا أكتفي بالعلم. لا، لا يكفي العلم إلا مع قرينه، لأن الله عز وجل أنزل العلم والعمل، وشرع العلم والعمل، وحكم وأمر وقضى بإضافة العمل مع العلم، وإلا كان العلم ليس نافعا. ففي معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بك من علم لا ينفع، قال العلماء إما أن يكون علم في أصله علم فاسد، مثل علم الفلسفة، علم الكلام، علم السحر، علم الشعوذة، إلى غير ذلك من العلوم الضارة في نفسها. وإما أن يكون علم الكتاب والسنة، علم الكتاب والسنة في أصله نافع، لكن صاحبه لم ينتفع به لأنه لم يعمل به. فلذلك الإنسان لابد أن يضم من العلم العمل، لابد أن يضم من العلم العمل، حتى يمكن وحتى ينصر وحتى يظهر. ولذلك نعيد ما قررناه قبله، إذا تأملتم عباد الملة الذين هم يتعبدون لله بالكتاب والسنة، ستجد أنهم علماء السنة. دعك من عباد الصوفية الذين ربما تعبدوا بالمحدثات ويأتوا بصلوات غير مشروعات، وصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم غير مأثورات، ويأتون بالبدع والخرافات، حتى وإن كانوا ربما سموا أنفسهم بالعباد والزهاد، لكن ليس هذا هو المقصود. إذا تأملتم إلى عباد الملة، سواء عباد الصحابة عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، عبد الله بن مسعود، قبل ذلك مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن إليهم، وذروتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا بقية عباد الأمة من أمثال الحسن البصري وسعيد بن المسيب، وكذلك محمد بن سيرين، وهكذا سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، ومن إليهم من علماء الملة، حتى تصل إلى البخاري ومسلم ومن في طبقتهم الإمام أحمد، وقبل ذلك الشافعي ومالك، وحتى تأتي إلى زمننا هذا، تجد أن العباد حقا وصدقا هم الذين يعني كانت عبادتهم على العلم، علم الكتاب والسنة، علم الأثر، العلم. قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس خلف فيه. فإذا ما التزمنا بالأمر الأول وهو الهدى، واستزدنا منه، ويزداد الذين اهتدوا هدى، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، يعني كلما طلبت العلم، كلما زدت في محفوظاتك، كلما زدت في معلوماتك، أنت تزداد هدى، تقرب من الله عز وجل، وهكذا تزداد عملا في هذا العلم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق العمل الصالح. العمل الصالح ألف الخطيب البغدادي رحمه الله رسالة بعنوان اقتضاء العلم العمل. اقتضاء العلم العمل، ايش معنى هذا العنوان؟ معناه ان العلم النافع يقتضي من المتعلم العمل. وذكر فيه بيتا شعريا نكرره كثيرا: اعمل بعلمك تفلح ايها الرجل، لا يحسن القول ان لم يحسن العمل. ويدل على ذلك أدلة قرآنية وأدلة نبوية وآثار مروية عن السلف الكرام رضوان الله عليهم أنه لا بد من العلم والعمل. ومن ذلك وأشهره وأذكره قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قد يقول قائل: لماذا لا نكتفي بالعلم؟ يعني الاكتفاء بالعلم دون عمل تصبح كالماذا، الشمعة التي تضيء للآخرين وتحرق نفسك ولم تستفد من العلم كثير شيء. وإذا قال قائل: لماذا لا أكتفي بالعمل؟ نقول: لا يستقيم العمل إلا مع العلم أصلا، لا يستقيم العمل إلا مع العلم. ولذلك قال الله عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نعم، خلق الموت الحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض في بيان معنى هذه الآية: أحسنه أخلصه وأصوبه. أخلصه وأصوبه، يعني ما كان خالصا لله عز وجل وما توبع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو العمل الحسن، أن يكون خالصا لله عز وجل وأن تتابع به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يستقيم هذا إلا مع العلم، لا يستقيم هذا. وإلا كيف تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى هذه الصلاة؟ كيف تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم حج هذه الطريقة بالحج؟ كيف تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت الزكاة تخرج عن طريق في زمنه على هذا النحو؟ كيف تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صيامه على هذا الشأن؟ إلا بالعلم. فالعلم يعود إليه جميع الدين. مرة من المرات كنا في دماج، جاءنا وفد من البيضاء، بينهم رجل شبه عامي، ما أعرف اسمه الآن، يعني شبه عامي، رجم بكلمة جعلتنا تعجبنا منها. كررها الشيخ الحاء ونحن كذلك التفت بعضنا إلى بعض لجمالها وعظيم معناها. قال ذلك العامي: يا شيخ إحياء، ما يعظم العلم إلا من يعظم الدين، لا يعظم العلم إلا من يعظم الدين. هذا كلام صواب، هذا كلام صواب. ما يعظم علم الكتاب والسنة إلا واحد يعظم الدين، لأن علم الكتاب والسنة أصلا هو الدين الذي أنزله الله، الذي أوحاه الله، الذي أمر الله عز وجل بالتعبد به، الدين الذي يرضاه الله، الدين الذي سمانا الله به، هو سماكم المسلمين. لماذا الآن عندنا تسميات كثيرة خرجنا عن يعني التسمي بالإسلام إلى تسميات خاصة؟ وإلا في القرآن هو سماكم المسلمين. تجد الرافضي يقول لك: لا تركونا من قول السلفيين، من قول سنة، من قول كذا، سمانا الله مسلمين. نعم، سمانا الله مسلمين لما كان مسمى الإسلام هو الحق الذي أوحاه الله وأنزله الله. لكن لما وقعت البدعة وصار ذاك المبتدع يسمي نفسه مسلما وذاك الزنديق ربما يسمي نفسه مسلما، جاءت التسمية الأخرى، جاءت تسمية الجماعة للرد على الخوارج. ثم الصحابة رضي الله عليهم بالجماعة رد على الخوارج، ثم سموا بالسنة رد على البدعة، سموا بأهل الحديث رد على أصحاب علم الكلام، سموا بأهل الأثر لتعظيم آثار السلف رضوان الله عليهم، سموا بالسلفيين حين وجد الطوائف تدعي أنها سنة. الآن تأتي إلى الأشعري يقول لك سنة، تأتي إلى الصوفي ربما عابد قبر ويسمي نفسه سنة. فلذلك كلما ظهرت بدعة تنتسب إلى الإسلام وعندها قصور يحتاج أهل السنة الخلص أهل الإسلام الخالص يحتاج السلفيون أن يتسموا باسم يميزهم عن الغير. هذه الأسماء التي نحن نتسمى بها ونسمي بها دعوتنا وكذلك علماؤنا قبلنا يسموها بهذه الدعوة هي في الأصل اسم للإسلام الصحيح. فالجماعة اسم للإسلام الصحيح الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لأن الخوارج ظهروا يقولون نحن أهل الاستقامة ونحن أهل الدين ونحن الذين والصحابة كذا أحدثوا وكفروا علي بن أبي طالب وقاتلوه رضي الله عنه. أسمي الصحابة بالجماعة. وهكذا بعد ذلك أهل الحديث حين ظهرت الآراء والأقيسة والكثير من الأشياء المخالفة علم الكلام. ثم هكذا أهل السنة تمييز عن البدعة. وفي هذا العصر أطلق على أهل السنة بالسلفيين لأننا نجد طوائف كثيرة داعش داخلة في مسمى السنة عند أنفسهم، يعني القاعدة داخلة في مسمى السنة عند أنفسهم، الصوفية بأصنافهم، الشافعية مع أنهم كثير منهم صاروا أشعرية وصوفية، وكذلك المالكية صاروا أشعرية وصوفية، بل بعضهم تيجاني ما هي فرق الإسلام ويسمي نفسه بالسنة. فلذلك جاء هذا الاسم السلفي، فلان سلفي أو فلان أثري. ماذا يعنون بهذا التسمية؟ الإسلام الصحيح الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال البربهاري رحمه الله تعالى السنة هي الإسلام والإسلام هي السنة. فإذا نحن بحاجة إلى العمل، كيف سنعمل؟ بما تعلمناه من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعند ذلك يكون العمل مقبولا. أما إذا كان العلم على غير عمل ففي صاحبه شبه من اليهود، وإذا كان العمل بغير علم ففي صاحبه شبه بالنصارى. ولذلك قال سفيان رحمه الله من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. وأرفع من هذا أننا نقرأ في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من هم المغضوب عليهم؟ في قول جماهير العلماء أنهم اليهود. لماذا كان في حقهم الغضب؟ لأنهم عملوا، يعني علموا لكن لم يعملوا. لذلك قال الله عز وجل في شأنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. هل تجد أبلغ من هذا الوصف في محاجتهم بمعرفة محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا أبلغ. الأعمى يعرف ولده، الأعمى يعرف ولده، في الليل يعرف ولده، في النهار يعرف ولده. فهؤلاء اليهود يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله حقا وصدقا كما يعرف الأب ولده، ومع ذلك أبو الإسلام فغضب الله عليهم، غضب الله عليهم غضبا استحقوا به الطرد من رحمة الله عز وجل والعذاب المهين والخزي العظيم. بينما النصارى ضلوا بسبب الغلو، ضلوا بسبب الجهل، ضلوا بسبب البدع. فقال الله عز وجل يعني عن عباده اهدنا الصراط المستقيم، أي طريق الإسلام الصحيح غير المغضوب عليهم، غير طريق اليهود ولا الضالين، غير طريق النصارى. مع أن اليهود والنصارى كلاهما داخل في الغضب وكلاهما داخل في الضلال، إنما الغضب في حق اليهود أظهر والضلال في حق النصارى أظهر. فلذلك السلامة من هذا السبيل، سبيل المغضوب عليهم وسبيل الضالين، أن نكون مع ماذا؟ مع العلم ومع العمل، مع العلم ومع العمل. لأننا إذا غلبنا الجانب العملي بدون علم ذهبنا إلى سبيل الضلال الذي سلكه النصارى، وإذا غلبنا الجانب العلمي دون العمل، لا سيما إذا كان سبب ذلك الإعراض وسبب ذلك ترك ومؤدى ذلك ترك واجبات، سلكنا مسلك اليهود. فلذلك ينبغي لنا أن نسلك المسلك الشرعي الذي قاله الله عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. فإذا فعلنا هذين الأمرين اللذين ألزمنا الله بهما الهدى ودين الحق كان من الله الأمر الذي وعد به ليظهره على الدين كله. ليظهره، إيش معنى ليظهره؟ ليعليه، ليعليه على الدين كله، على جميع الملل، على جميع النحل، على جميع الطوائف. تأملوا الآن كم في الساحة الإسلامية من فرق، بالعشرات، الثلاثة السنتين والسبعين فرقة إنما هي أصول البدع، وإلا كل فرقة كم تحتها من فرق. وهكذا فرق اليهود، فرق النصارى والملل الأخرى، وتجد هذه الطائفة ظاهرة، ظاهرة. جميع الطوائف يعرفون أن هناك ابن عالم اسمه ابن باز، يعرفون أن هناك عالم اسمه مقبل هذه الوادعي لو لم يكن إلا في الجملة. كذلك يعرفون محمد عبد الوهاب شيخ الإسلام، يسمعون بشيخ الإسلام، يسمعون بفلان، يسمعون بفلان، بينما نحن قد كثير من علمائهم ما نسمع بهم ولا نعلم بهم. لماذا؟ لأن الله عز وجل أظهر حملة العلم، حملة السنة، حملة العقيدة الصحيحة ليظهره على الدين كله. بل إن الله عز وجل ربما أظهرهم على يد أعدائهم، أظهر فضلهم يعني على يد أعدائهم. يقوم هذا يتربص لهذا العالم ويحذر منه ويتكلم فيه ويزهد فيه، وإذا بربنا عز وجل يقذف المعرفة في قلوب من سمع بهذا العالم، وإذا به يكون مع السنة والجماعة إذا أراد الله عز وجل هدايته. الشيخ عبد الحكيم الأمريكي وفقه الله أبو ريحانة كان في جامعة الإيمان، جاء من أمريكا والتحق بجامعة الإيمان، وأخرج الشيخ مقبل رحمه الله تعالى شريطا اسمه البركان في نسب جامعة الإيمان في حينه. فقام الأخوان ومن إليهم بالتحذير من هذا الشريط، بالتحذير من هذا الشريط، فجعل كثير من طلاب الجامعة يبحثون عن هذا الشريط، يريدون السماع، مع أنهم ربما كانوا يسمعون بعض الأشخاص فقرات محدودة، مثل قول الشيخ مقبل عبد المجيد الزنداني ضال مضل، ومثل هذا الكلام الذي الطالب قد يستبشعه ابتداء لأنه ما يعرف ضال الرجل. المهم أخبرنا الشيخ عبد الحكيم قال ذهبت أبحث عن الشريط يسر الله عز وجل به، فسمعت من أوله إلى آخره، فقررت الذهاب إلى دمان. وهكذا أخبرنا أخونا الشيخ فؤاد العماري بنحو هذا، كان من طلاب جامعة الإيمان وكان من المبرزين فيها، فلما سمع التحذير من مثل هذا الشريط وكذلك التحذير من الشيخ إحياء ونحو ذلك، ذهب يبحث عن سماع هذه الأشرطة وقراءة وكذا، وفقه الله عز وجل وصار من مشايخ السنة، صار داعي لله. هذه أمثلة، وإلا فهناك الكثير الكثير. فالشاهد أن الله عز وجل قد يظهر فضل عالم السنة على يد من؟ على يد أعدائه، على يد المتربصين به، على يد الماكرين به. النبي صلى الله عليه وسلم ما كيف انتشرت دعوته؟ انتشرت دعوته بعد توفيق الله عز وجل وإرادة الله عز وجل ذلك، أن الكفار كانوا من دخل مكة لا تسمع لهذا المجنون، لا تسمع لهذا الساحر، لا تسمع لهذا كذا، فيذهب الآتي للسماع، إيش عند هذا؟ فيسمع منه الهدى ويسمع منه الخير ويسمع منه الإسلام، فإذا به يدخل في الإسلام ليظهره على الدين كله. هذا وعد الله أن هذا الدين ظاهر ولو في أسوأ الأحوال، أسوأ الأحوال. نحن الآن نعاني مما يسمى بالحالة السياسية، لا سيما عندنا في البلاد اليمنية اضطرابات من زمن بعيد، كل فترة واضطرابات وكل فترة ومشاكل وكل فترة كذا، ومع ذلك أهل العلم أقبلوا على العلم. بل لو تأملنا إلى أقدم من حالنا، الشوكاني في زمن التشيع، في زمن الشر، فإذا به قد ظهرت دعوته وسمع به الناس، ونقلت كتبه إلى الهند، ونقلت كتبه إلى أذربيجان، وإلى كثير من البلدان قبل أن توجد هذه الوسائل. كذلك ظهر محمد بن إبراهيم الوزير، كذلك ظهر يعني المقبلي، وإن بقي فيه بعض الآثار وإلا فقد ظهر وحارب التقليد وحارب سب الصحابة. وكذلك محمد بن إسماعيل الأمير كانت له دعوة وصلت من بلاد شهارة إلى بلاد الجوف، كانت هذه البلاد كلها سنة، مساجد سنة وخطب سنة وحرب للبدعة، يعني كانت دعوة قوية ظاهرة. هذا في اليمن، وفي غير اليمن كثير من المناطق الحالات السياسية كانت مضطربة. حتى هنا الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى قبل يعني أن يتحالف مع ابن سعود في الدولة السعودية الأولى كانت البلاد مضطربة، ومع ذلك تجد العلماء مع العلم، سواء الحالة السياسية مستقرة أو الحالة السياسية مضطربة أو الحالة السياسية متقلبة. فلنجعل أنفسنا هكذا دائما مع العلم نشرا، مع العلم قبل ذلك تحصيلا، مع العلم عملا، ننجح بإذن الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها، أي فعجبا له. فعلى طلاب العلم وعلى أهل السنة جميعا وعلى السلفيين يعني أن يتميزوا بهذه الميزة التي دلت عليها هذه الآية الكريمة: الهدى، العلم النافع، ودين الحق، العمل الصالح، ليتحقق لهم وعد الله الذي لا يخلف ولا يتأخر، إن الله لا يخلف الميعاد. وهذا الوعد قد بينته أيضا السنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. جاء هذا الحديث عن معاوية والمغيرة وثوبان وجابر عبد الله بن عمرو، وعن عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لربما بلغ مبلغ التواتر لشهرته ولظهوره. فالله عز وجل أظهر هذه الطائفة وهذه الملة، فعلينا عباد الله أن نأخذ بها وأن نستقيم عليها وأن نستمر يعني مناصرين لها، وأن نسعى في رفع الجهل عن أنفسنا ابتداء، ثم في رفع الجهل عن غيرنا، وأن ننشغل بالعلم والعمل. يا أخي، أنا أعلم أن الكثير والكثير هنا في هذه البلاد جاءوا للتكسب، ليس بحرام، ليس بممنوع، الممنوع أننا نمضي الوقت كله في شأن الدنيا. أما أن تعمل مثلا 8 ساعات ثم تأخذ قسطك من مراجعة، من مذاكرة، من سماع، من حضور درس، من خير، هذا خير، هذا خير. ليس الممنوع العمل، العمل. عمر بن الخطاب كان يحضر يوما ويغيب يوما من أجل العمل، ومع ذلك صار من صار. وهكذا أبو بكر رضي الله عنه كان في عوالي المدينة ربما شغل ببعض العمل، وهكذا الصحابة رضي الله عليهم كانوا يشغلون في الأسواق وكانوا يشغلون في المزارع، لكن مع ذلك كان عندهم وقت للعمل ووقت للعلم ووقت للعمل. وهكذا حتى أهل الجهاد، حتى أهل الجهاد يا أخوة، الآن نحن نعاني من قلة العلماء والعاملين. انظروا من حصل رتبة عسكرية يعني ترك العلم ربما وزهد فيه. أنا قرأت ترجمة صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، تجد العجب العجاب، تجد العجب العجاب، رجل النهار يزحف على الأعداء وفي الليل يسمع من عالم وكذلك يقيم الليل وصيام وأعمال عجيبة. حتى قال مرة لبعض المحدثين: هل يوجد مكان من الأمكنة ما قد حدثتم فيه؟ قال له: نعم. قال: في أي مكان؟ قال: عند التحام الصفين. يعني أهل الحديث بثوا العلم في المساجد، بثوا العلم في المدارس، بثوا العلم في الطرقات، أينما وجدوا بث العلم، لكن عند صف جيش المسلمين وجيش الكفار هذا ما قد وقع، ما قد وقع، الناس ينتظرون الموت. فقال لهم صلاح الدين الأيوبي: أعدوا جزءا حديثي لأقرب معركة يسمع هذا الجزء بين الصفين.
فأعد ذلك المحدث جزءا حديثيا. فلما صافت الجيوش جيش الكفار مع جيش المسلمين الذي يقوده صلاح الدين أيوبي, وإذا بصلاح الدين يستدعي ذلك العالم ويقول له حدثنا بهذا الجزء, فجعل يحدثهم والناس يسمعون والمصافة حاصلة حتى إذا انتهوا من سماع الحديث المقصود فإذا به يكر على الكافرين. الشاهد يعني أن مثل هذا الحدث قد يقول قائل الناس في قلق الناس في خوف, يا أخوة هذا تعظيم العلم, هذا يدل على تعظيم العلم وعلى أن شأن العلم عظيم وأن الله عز وجل قد ينصر بالعلماء ما لا ينصر بغيرهم. قال بعض الأمراء أين محمد بن واسع؟ قالوا هو في المحراب يبصبص بإصبعه, يعني يشير بإصبعه في التشهد. فقال لبصبصت إصبع محمد بن واسع أحب إلي من ألف سيف أو كما قال. كانوا يستنصرون يطلبون النصر بصلاح العلماء وبنشر العلم وبنشر الخير. علينا عباد الله أن نستقيم على هذا الأمر وأن نجتهد. نحن بفضل الله عز وجل كثيرنا افترك الدنيا في أيام وجودها في أيام سعتها, فلا نفرط الآن ونضيع, بل علينا الاجتهاد والاستمرار. فنسأل من الله العون والسداد, وكل منا عليه أن ينصر دين الله قدر الاستطاعة. نسأل الله أن يتوفانا وإياكم المسلمين وأن يثبتنا على الكتاب والسنة حتى نلقاه. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت, استغفرك وأتوب إليك.